بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في حرمة دخول أهل الكتاب إلى الحرم، وذكرنا أن كثير من الفقهاء جعلوا ذلك، يعني قالوا ذهبوا إلى حرمة دخولهم إلى كل الحرم بالأدلة التي استدلوا بها على أن الحرم من مسجد الحرم، أو بعنوان أخرى مسجد الحرم عنوان يشمل الحرم. هذا، وأعتذر منكم بما أن الكمبيوتر صار خرابا وجعلنا على هذا، والطابق ما كان يعرفه، ولذلك اضطررنا أن نأخذ من هذا. على كل حال، بالنسبة إلى هذه المسألة، نحن كما رأينا بالنسبة إلى عدم جواز دخولهم في المسجد الحرام، هذا أمر مسلم، والسر في ذلك وجود الإجماع للفريقين ودلالة الآية بالنسبة إلى المشركين وتعميمها إلى أهل الكتاب من خلال الإجماع والأدلة التي استدلنا بها. ولكن بالنسبة إلى حرم ما تم الدليل، وإنما الحرم قالوا، يعني استدلوا بآيتين من الآيات القرآنية وقلنا دلالتها غير تامة، كما أنهم استدلوا كذلك بروايات من أهل البيت عليهم السلام، الروايات التي دلت على عظمة مكة المكرمة، وهذه الروايات كذلك ما دلت على أولا كل الحرم، وثانيا عظمته لا تلازم عدم جواز خروج أهل الكتاب، دخول أهل الكتاب إلى الحرم. ولكن مع ذلك، بما أن هذه المسألة من المسائل التي جل فقهائنا ذهبوا إليها، وكذلك السنة ذهبوا إليها، نحن لا نستطيع أن نفتي بجواز دخولهم، وإنما نتوقف في هذه المسألة ونحتاج، لأن الأدلة ما تمت، ولكن مع ذلك وجود الشهرة الساهقة لعلمائنا العظام وللفريقين بالنسبة إلى دخول الحرم كذلك نحن نحتاج، ولو لا نفتي بذلك. الكلام الآخر الذي هنا بالنسبة إلى دخول حجاز، وقلنا هناك روايات من ناحيتنا، من جانبنا لم يأتي رواية إلا روايتين نقلها في المستدرك عن دعائم الإسلام وعن تفسير الإمام الحسن العسكري. ودعائم الإسلام حديثه مرسل من دون سند، وتفسير الإمام العسكري عليه السلام نسبته إلى الإمام عليه السلام غير ثابت، ولذلك ما تمت روايات من قبلنا. نعم، هناك روايات كثيرة ذكرناها من فقهائنا الذين استندوا في هذا الحكم، كالعلامة رضوان الله عليه والشهيد رضوان الله عليه وصاحب الجواهر كذلك، وكل هذه الروايات روايات عامية لا تتم دلالتها، مضافا إلى أن تلك الروايات بينها خلاف، منها من تتحدث عن جزيرة العرب، عدم دخولهم في جزيرة العرب، ومنها من تتحدث عن عدم دخولهم في الحجاز، ولكن هذه الروايات مختلفة طبعا، مضافا إلى ضعفها وعدم استقامتها، وبعضها استدلال بفعل عمر. على كل حال، العلامة رضوان الله عليه قال المراد من جزيرة العرب حجاز، لأن قطعا يجوز دخولهم في اليمن، ورسول الله ما أخرجهم، وعمر ما أخرجهم من يمن، فعلى ذلك لا يمكن أن نحمل جزيرة العرب على المعنى المعروف، المعاني المختلفة التي ذكروا لها، وهو خص المعنى بالحجاز، والحجاز كذلك خصها بالمكة والمدينة وما بينهما. وصاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك ذهب إلى هذا الأمر وقالوا بعدم جواز استيطانهم في الحجاز بالنسبة إلى جوازهم أو الامتيار في الحجاز كذلك ما تم الدليل، ولو بعض الفقهاء قالوا بذلك ما تم، إنما قالوا عدم استيطانهم في الحجاز. وكل المستندات كانت مستندات عامية، ولذلك القول بعدم جواز اجتيازهم وامتيارهم أمر لم يقبله لا صاحب الجواهر ولا العلامة. وبالنسبة إلى الاستيطان التزموا بعدم الجواز، ولكن مع ذلك الأدلة التي استدلوا بها أدلة غير تامة. وأنا نص كلام العلامة رضوان الله عليه في هذا المورد يعني طمعت أن أأتي به، وجعلت على الآن أرى ما جعلت في هذا ونسيت أن أأتي به. إجمال كلامه رضوان الله عليه بالنسبة إلى أدلة عدم الجواز روايات العامية، وقد ترتب عليها عدة من المسائل، سبعة من المسائل. أولا، إذا كان جاء لهم من يريد أن يتحدث وله يعني رسالة إلى الإمام أو إلى النبي، فلا يجوز له أن يدخل إلى الحرم، وإنما للإمام أن يرسل إليه رسولا فيأخذ منه الرسالة، رسالة شفوية أو رسالة كتبية، ويأتي إلى الإمام. وإن لم يقبل وأسر إلا أن الرسالة لابد أن أقول للإمام، فللإمام أن يذهب إلى خارج الحرم ويسمع منه ويدخل. كما إن أنه إذا دخل إلى الحرم وهو لا يدري أنه لا يجوز يخرج من الحرم، ولكن إذا دخل وهو يدري يعزر تعزير. كذلك إذا هذا بالنسبة إلى الحرم. بالنسبة إلى الحجاز كذلك إذا دخل إلى الحرم ومرض ينذر حتى يشفي ويخرج، وإذا مات في الحرم لا يدفن في الحرم، يخرجونه من الحرم. إلا أن الشيخ رضوان الله عليه ذهب إلى جواز دفنه في الحرم، بما أن استند إلى الروايات التي وردت حول عدم دفنه إلى الحرم، ولكن إذا دفنوه، هذه المسألة التي ذكروا، إذا دفنوه في الحرم ماذا نعمل؟ الشيخ رضوان الله عليه قال يترك في الحرم، لا يخرج الجنازة من القبر، لما ورد من عدم جواز نبش القبور لإطلاق عدم الجواز، فيشمل ما إذا كان هذا ذمي دفن في الحرم فلا يخرج. ولكن بعض الفقهاء وبعض الفقهاء العامة كأبي حنيفة قالوا لا يخرج إلا إذا كان وصل إلى درجة يتقطع، يعني صار الجسم بحيث لا يمكن إخراجه، عند ذلك يبقى في هذا المكان ولا يعمل شيء. بالنسبة إلى الامتيار في الحرم لا يجوز، هذا قول جل فقهائنا، ولكن بالنسبة إلى الحجاز الامتيار يعني أن يأتوا بالبضائع ويبيعوا يجوز. فمن الفقهاء منهم علامة رضوان الله عليه وغيرهم قالوا إنما يجوز لهم 3 أيام، وإذا أرادوا أن يبقوا أكثر من 3 أيام لابد أن ينتقلوا من مكان إلى مكان. وصاحب الجواهر رضوان الله عليه لا يرى ذلك، لأنه لا دليل على هذا الأمر، لا دليل على أن مجرد 3 أيام. وبعضهم قالوا يجوز بقاؤهم ما دام لم يسوغ عليه أنهم استوطنوا أو أقاموا، لابد أن لا يسوغ الإقامة وبعنوان المسافر، ما دام يستغم عليهم المسافر لا بأس ببقائهم، ولكن إذا تجاوز حد خرج عن عنوان المسافر عنوان المقيم هذا أمر ممنوع ولا يجوز لهم ذلك. وقلنا أدلة التي تدل على أن كل الحجاز لا يجوز بقائهم أدلة غير طامة. على كل حال هذه العبارات بعد تراجعون إليها، وللأسف الآن ما عندي هذه العبارات. أما مسألة التي بعد ذلك يأتي مسألة المهادنة الخامس، أن صاحب المصنف رضوان الله عليه صاحب الشرائع بحث بحث المهادنة. أولا معنى المهادنة عبارة عن عقد من خلال هذا العقد يوقف الحرب أو توقف الحرب بين المسلمين وغير المسلمين، ولكن المهادنة الأصل في المهادنة عدم الجواز، يعني لا يجوز للإمام أن يهادن إلا إذا كان هناك مصلحة. وهذا الكلام مبني على أنه يجب على الإمام مقاتلة أهل الشرك وأهل الكتاب ما دام أحد منهم على وجه الأرض، ولا يجوز. وعندما يقولنا لابد أن يكون المهادن لمصلحة، وذكروا أمثلة للمصلحة، ما إذا كان قوة الإسلام الدولة الإسلامية قليلة فهو يصبر حتى يجهز نفسه للقتال فيهادن لفترة معينة لأن يجهز نفسه لقتالهم، أو إذا كان يتوقع أنهم يؤمنون فترة قصيرة لإيمانهم، فإذا لم يؤمنوا بعد يقاتلون. وهذا بالنسبة للمصلحة. بالنسبة إلى زمان الذي يهادنون، قالوا أن المهادنة 4 أشهر، يجوز المهادنة 4 أشهر استنادا إلى قول الله تبارك وتعالى: وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الآية التي فإذا انقضى المهلة التي جاء في سورة التوبة أمهلهم 4 أشهر، وبعد 4 أشهر لا يجوز البغاء، بما أن رسول الله حدد ب4 أشهر فبعضهم قالوا أنه لا يجوز أكثر، المهادنة 4 أشهر، وبعضهم قالوا المهادنة 1 سنة كاملة، يجوز المهادنة إلى 1 سنة، ولكن أكثر من ذلك لا يجوز المهادنة، ويجب للإمام أن يقاتلهم، يقاتل المشركين أو أهل الكتاب، كلامنا في أهل الكتاب يجب عليه أن يقاتلهم. وهذا الذي بالنسبة إلى المهادنة. فمن ذلك نعرف أولا تعريف المهادنة، وتعريف المهادنة أن يكون بين الإمام وبينهم عقد من خلال هذا العقد تتوقف الحرب. وكذلك مما شرطوا في المهادنة أن لا يكون من شروط المهادنة شرط محرم. من ذلك نعرف أن المهادنة يكون كالذمة، كما أن عقد الذمة يقع على شروط، وهذه الشروط لها كذلك قيود وحدود، كذلك في المهادنة لابد أن تكون المهادنة مشروطة بشروط جائزة، فإذا كانت مشتملة على شروط غير جائزة فعند ذلك المهادنة باطلة، لا تتحقق المهادنة. من الشروط الذي ذكروا أنه غير جائزة أن يكونهم أن يظهروا بالمناكير منكرات، بل يجب عليهم أن يتحفظوا بذلك، كما أن إذا شرط لهم الزنا لا يجوز، هذا المهادنة باطلة. فمن ذلك نعرف أن المهادنة التي ذكروها شبيه بالذمة، إلا أن الذمة لمدة طويلة أو للأبد، إلا هم نقضوا البيعة، نقضوا عقد الذمة، ولكن المهادنة لابد وأن يكون لفترة قصيرة. وقلنا بعض الفقهاء قالوا أكثرها 4 أشهر، وبعضهم قالوا 1 سنة كاملة. نعم، إذا بعد إتمام السنة رأى أن الإمام لا يستطيع أن يقاتلهم، ما عنده قدرة، فعند ذلك هو مضطر أن يصبر، ولكن يجب عليه أن يجهز نفسه لقتالهم. هذا العبارات التي جاءت من الفقهاء، وإن شاء الله نذكر الأدلة التي وردت لهذه الأمور في الأيام القادمة. وأعتذر من ما كتبت أن أأتي هنا وأقرأ، ولكن الكمبيوتر صار خرابا، أن أنزلت إلى هذا والآن رأيته ما نزل على ديسكتوب، إنما يكون على فلاش، وفلاش موجود. على كل حال، هذه المسألة، مسألة المهادنة، من المسائل المهمة جدا. هل ما يجري الآن من العقود التي بين الدول، يعني جامعات الدول أو أمم المتحدة، هل هذه القرارات يمكن أن نحسبها من المهادنة أو لا؟ إذا استطعنا أن نجعلها من المهادنة، فنحن الآن مع مهادنة مع كل دولة وقع على تلك المواثيق، ونحن كذلك كالدول الإسلامية أو العراق أو إيران أو سائر الدول قد وقعوا على هذا الأمر وعضو في جامعة الأمم المتحدة، فهذا يسمى مهادنة، نحن في حالة الهدنة معهم. أو إذا استطعنا أن نجعل ذلك من الذمة، ولكن شروط الذمة التي ذكروها لا ينطبق على ما يجري من العقود التي في أمم المتحدة، لأن أكثر ما يكون توقيعنا وتوقيع الدول الإسلامية على تلك القرارات والمواثيق يكون بيد المشركين ليس بيد المسلمين. يعني عقد الذمة في الحقيقة يجعل المسلمين مستوليا على المشركين أو على أهل الذمة، هذا لعله بالعكس، هؤلاء يتصرفون فيها بما يريدون أن يتصرفوا. كما أن عقد الهدنة من الشروط التي ذكروا لها أنه لمدة 4 أشهر، وبعضهم قالوا سنة، بينما المواثيق التي تكون في جامعة الأمم المتحدة وأمثال ذلك مواثيق لا مدة لها، نص على أنه لا يجوز الهدنة إلا 4 أو سنة. ثم قالوا لا يجوز الهدنة بأمد مجهول، لا بد من تعيين الأمد، وإلا العقد الهدنة باطل. وقالوا كذلك إلا أن يجعلوا الحق للإمام أن ينقض متى شاء. ذكروا أنه يجوز الهدنة إذا كان مجهولا، ولكن بشرط، أي الشرط في ضمن الهدنة، أن الإمام يجوز له أن ينقض الهدنة متى شاء، وإلا الهدنة غير صحيحة ولا تتحقق. فعلى ذلك كثير من المواثيق التي الآن موجود تعود إلى أننا لابد أن نرى موقفنا من الهدنة، هل الهدنة لفترة قصيرة أو يمكن أكثر من ذلك. وكذلك في عقد الذمة، هل عقد الذمة يمكن نجعل المواثيق الموجودة من ضمن عقد الذمة أو لا، ننطبق عليها أو لا؟ إذا استطعنا فأهلا وسهلا، وإلا مشكل. ولكن إذا قلنا بما بحثنا في أوائل بحثنا أنه الحرب والقتال لا يجوز إلا مع المحارب والمعاند، ولكن إذا كان مشرك أو الكتابي إذا كان مسالما لا يجوز قتاله، إذا استطعنا أن نقبل هذا الأمر كما نحن اتخذنا هذا القرار من ضمن أدلة التي شرحنا مفصلا، وقلنا أنه لا نجد دليلا من الكتاب ولا من السنة التي ثابتة عندنا حجة عندنا، ما وجدنا دليل يدل على أن المشرك يقاتل بما أنه مشرك، أو الذمي أو الكتابي يقاتل بما أنه كتابي. قلنا كل الأدلة تدل على أن المشرك نقاتله بما أنه محارب يحاربنا، أو يفسد علينا الأمر، أو هو يتجاوز على جمع من الشعوب المظلومة وهم يستنجدون بنا. إذا قلنا هذا أمر ما في هذا الزمان سهل، وإلا يجب على الدولة الإسلامية، الحكومة الإسلامية، قتال جميع من في الأرض إلا المسلمين، بشرط أن لا يكون المسلمين كذلك من البغاة. فعلى ذلك لابد من القتال. إن شاء الله نطرح هذا البحث في الأيام القادمة، وأعتذر منكم، والعبد يدبر والله يقدر، وكان المقدر أن لا يصل هذا بيدنا في هذا اليوم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.